الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد الذي يجمعنا في برنامج أحفاد الجد. وها نحن ذا نواصل هذه السيرة العظيمة لنأخذ منها الدروس والعبر. يتجدد اللقاء مع ضيوفنا في كل لقاء، نسمع منهم الدرر الجميلة والمواقف العظيمة والحكم التي نستنبطها فيما نتلو من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج أحفاد الجد يجمع بين الماضي والحاضر، وننطلق منه برؤية صحيحة لما نعيش فيه في هذه الحياة. وفي كل لقاء موضوع جديد وضيوف جدد ولقاء جميل دائما نرى فيه التفاعل ونرى فيه الفائدة التي يبحث عنها الجميع. هذا البرنامج أيها الإخوة يستفيد منه الصغير والكبير والذكر والأنثى، الجميع يستفيدون من هذا البرنامج الذي يجمع بين المسابقة الهادفة والطرح الجميل والوجوه الجديدة في البرنامج التي تعرض ما لديها من أفكار ومن فوائد ومن حكم، ونستمع لأعذب كلام يتلى، كلام ربنا جل وعلا. نشكر قناة بداية، القناة الرائدة التي تطرح مثل هذا البرنامج الذي يتساءل عنه الجميع ويبحث عنه الناس ويتمنون رؤيته في كل أسبوع. في بداية هذا اللقاء أرحب بضيوفنا وهم جميعا في المرحلة الثانوية. فنرحب أولا بالطالب عبد الرحمن بن هذال الحربي في ثانوية الشورى. أهلا ومرحبا يا أخ عبد الرحمن.
حياك الله وبياك الشيخ إبراهيم، وحيا الله مشاهدينا الكرام. إن شاء الله بإذن الله نستفيد من الحلقة دي بإذن الله.
جزاك الله خيرا. ومعنا الطالب محمد بن عبد الكريم العجمي في ثانوية الإمام الشافعي. حياك الله يا أخ محمد.
الله يحييكم ورحمة مسهلة.
بارك الله فيك، وأهلا ومرحبا بك في قناة بداية في هذا اللقاء الذي نسأل الله أن يجعله مباركا.
آمين.
حياك الله يا أخ عبد الرحمن محمد. وأيضا معنا الطالب عاصم ابن قاسم الغريب من ثانوية الماوردي. أهلا ومرحبا يا أخ عاصم.
أهلا بكم، وأنا سعيد جدا بهذه الحلقة المباركة.
جزاك الله خير، ونسأل الله أن يجعلها كذلك. وأنت الآن تعرض ما لديك وتقدم ما تراه من فوائد للإخوة المشاهدين، وهم جميعا يريدون أن يستمعوا لقراءتكم وأيضا لما سنطرح في هذا اللقاء. أيها الإخوة الكرام، قبل أن نبدأ في حديثنا هذه الليلة، كان معنا فائز في الأسبوع الماضي وشارك، سننظر من هو الفائز في مسابقة البرنامج في الأسبوع الماضي. لدينا أسماء، نختار واحدا منها في هذه الحلقة، سنختار فائزا ضمن هذه الأوراق، وهذا الفائز سيحصل على 500 ريال. الفائز ب500 ريال غالية أحمد سالم همامي. غالية أحمد سالم همامي هي الفائزة في مسابقة السؤال في الحلقة الخامسة. عليها أن تتواصل مع الإخوة وأن ترسل على نفس الإيميل، لكن بأرقام واضحة وعنوان واضح حتى يتم التواصل معهم وإعطائهم جائزتهم. وسنطرح إن شاء الله تعالى بعد تقريبا نصف هذا اللقاء حلقة سؤال حلقة هذه الليلة. أيها الإخوة الفضلاء، نتحدث في هذه الليلة عن أبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. إبراهيم الخليل عليه السلام وفقه الله تبارك وتعالى ورزقه النبوة وهو ما زال فتى شابا، آتاه الله تعالى رشده. إبراهيم عليه السلام نشأ في تلك البيئة التي كانت تعج بالشرك والمشركين، إذ لم يكن أحد على التوحيد إلا إبراهيم عليه السلام. ثم آمنت به زوجه سارة، وآمن به ابن أخيه لوط عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام ذكر الله تعالى قصته في كتابه الكريم، وأمرنا أن نستن بسنته، بل وأمر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يستن بسنة إبراهيم. و ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء مجددا لسيرة وسنة إبراهيم عليه السلام وللملة الحنيفية التي جاء بها إبراهيم، جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، وسيجددها في آخر الزمان عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى يقول: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. لما ذكر الله قصة موسى وقصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر بعدهما وبعد كتابيهما قصة إبراهيم عليه السلام، فقال: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي من قبل موسى وكتابه وقبل محمد وكتابه، وكنا به عالمين، أي كان الله عز وجل عالما أن إبراهيم يستحق ذلك، فآتاه الله رشده صغيرا ووفقه إلى العقل وإلى الدين وإلى النبوة. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. عذرهم أنهم وجدوا آباءهم يعبدون هذه الأصنام. إذن قوم إبراهيم من أهل بابل يعبدون الأصنام. في نقاش طويل مع إبراهيم عليه السلام تنوعت النقاشات، وإبراهيم عليه السلام كان صاحب حجة ورزقه الله تعالى قوة المناظرة، ولهذا ناظر رجلا، هذا الرجل لا نريد أن نشغل وقتنا الآن بذكره لأن سيأتي في سؤال حلقة الليلة من باب اكتمال المعنى واكتمال المنهج في الطرح. لكن إبراهيم عليه السلام في نقاشاته بدأ بأبيه، والأقربون أولى بالمعروف، ودائما في الدعوة يبدأ الإنسان بالأقربين، ونبينا صلى الله عليه وسلم بدأ في دعوته بأقاربه، وكذلك كل داعية يأتي يبدأ بأهل بيته وبأقاربه ثم ينشر دعوته إلى الآخرين. فإبراهيم عليه السلام كانت هناك مناظرة بينه وبين أبيه: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فرد أبوه عليه بقوله، قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي، يعني عن هذا الأمر، لأرجمنك واهجرني مليا، يعني اهجرني هجرا طويلا. فرد إبراهيم ردا رفيقا لطيفا عظيما، قال: سلام عليك، عليك مني سلام. والفائدة هنا يا إخوة، وقد ذكرتها من قبل، أن إبراهيم عليه السلام لما سلمت عليه الملائكة قالوا سلاما، قال سلام، كذلك هنا قال لأبيه سلام. فقوله سلام كان أبلغ من قولهم سلاما، لأن قولهم سلاما أي سلاما لك في هذه الحالة، وقوله سلام أي سلام عليكم مستمر. فإبراهيم عليه السلام في هذه المجادلة مع أبيه قال سلام عليك، ثم زاد في إكرام أبيه بأمر آخر بأن قال: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، يعني أن الله تعالى يكرم إبراهيم عليه السلام ويجيب دعوته. فإبراهيم عليه السلام لديه ظن حسن في الله عز وجل أن الله لن يخيب سعيه ولن يرد دعاءه، ثم وعد أباه أن يستغفر له، فاستغفر إبراهيم لأبيه. ولما أخبرنا الله عز وجل أنها كانت لنا أسوة حسنة في إبراهيم: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، لأن إبراهيم عليه السلام كان قد وعد أباه أن يستغفر له. قال الله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، أي لما مات أبو إبراهيم، ما اسم أبي إبراهيم؟
آزر.
آزر، لما مات آزر والد إبراهيم مات على الكفر، وإبراهيم كان يستغفر له، قال الله: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ونتبين أنه عدو لله إذا مات على كفره، فلذلك هنا قال: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه منيب، لحليم أواه. ف فإبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه في هذا الأمر، فجاء النهي من الله عز وجل بعد الأمر. أمرنا الله أن نتأسى بإبراهيم في سنته وسيرته ولا نقتدي به في شيء واحد إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. فهنا لا نستغفر للمشركين، ولكن إبراهيم عليه السلام لم يكن يعلم ذلك، فلما علم لم يستغفر له. قال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هذه المناظرة الأولى قال إبراهيم فيها: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فهنا إبراهيم عليه السلام تركهم، ولكن دار هناك نقاش طويل يا إخوة. وإبراهيم عليه السلام وهو على التوحيد وأبو الموحدين وأبو الضيفان في كرمه وبذله وعطائه ودعوته عليه السلام، ولقي ما لقي من الإيذاء، لكن هنا فقط أذكر أن أبا إبراهيم مآزر مات على الشرك، وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن إبراهيم عليه السلام سيلقى أباه يوم القيامة وعلى وجه أبيه قترة وغبرة، فيقول إبراهيم: يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. فإبراهيم إذا لقي أباه يقول له إبراهيم: ألم أقل لك أطعني؟ فيقول أبوه: الآن مرني يا بني فلن أعصك. فيقول إبراهيم يحزن لأبيه فيريد أن يشفع له عند الله. فلما يقول إبراهيم هذا وأبوه مات على الشرك والمشركون تحرم عليهم الجنة ومأواهم النار وما للظالمين من أنصار، فهنا يحول الله صورة آزر في هيئة ذيخ ملطخ بعذرته، والذيخ هو صغير الذئاب، ثم هذا الذيخ ملطخ بعذرته أي بأذاه، فإذا رآه إبراهيم يصبح المنظر في قلبه مشينا، ثم يسحب آزر إلى النار والعياذ بالله. فالشاهد من هذا أيها الإخوة أن آزر مات على الكفر. إبراهيم أيضا ناظر قومه وجاءت هذه المناظرة وما فعل بأصنامهم في آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، فناظر أهل كنعان لأنهم كانوا أصحاب أصنام كما سنقرأ بعد قليل في الآيات. والمناظرة السابقة مناظرة لما نظر إلى الشمس وإلى القمر وقال: هذا ربي، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. ثم رأى القمر قال: هذا الشمس قال: هذا أكبر، إلى أن أخبر قومه أنه لا يعبد إلا الله. وكانت هذه مناظرة ومحاجة لقومه: كيف يصلح أن تعبد الشمس أو أن يعبد القمر وهي تذهب وتأفل وتغيب، والإله لا يمكن أن يأفل ولا أن يغيب ولا أن يذهب. فكانت هنا طريقة مناظرة فقط لإبراهيم لإقامة الحجة على قومه، وأقام الحجة عليهم، ثم بعد هذا أقام الحجة على قومه الآخرين كما سنسمع من زميلكم في الآيات. لكن هناك في الآيات الماضية الله عز وجل يقول عن إبراهيم عليه السلام وهو يناظر قومه لما قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين، قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. ثم قال: أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، لأن إبراهيم عليه السلام تحداهم قال: لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا لهم، طبعا هنا بعد أن تولوا مدبرين لما يذهبون ويخرجون، وكانوا يجمعون الأصنام كلها في مكان واحد، وهذه الأصنام المجتمعة في مكان واحد يذهبون إلى العيد فيتركونها، فطلبوا من إبراهيم عليه السلام أن يذهب معهم، فاعتذر باعتذار سنقرأه بعد قليل، هذا الاعتذار الذي اعتذر به إبراهيم. لكن لما ذهبوا إلى عيدهم عاد إبراهيم إلى أصنامهم فحطمها: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فلما عادوا وجدوا أصنامهم قد كسرت، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، تعالوا به على مرأة ومنظر من الناس حتى يشهد الجميع. وهذا الذي كان يريده إبراهيم عليه السلام، حتى يحضر الجميع فيرون الحجة لمن؟ ويظهر دين الله تبارك وتعالى، كما فعل موسى عليه السلام لما طلب فرعون منه المناظرة، قال موعدكم
يوم
الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فإذا جاءوا في وقت الضحى لا يغيب أحد، فهو وقت في وقت النهار ورابعة النهار، وليس هناك ليل تختفي فيه الأمور، فكان الأمر واضحا وظاهرا لهم، فبانت حجة موسى عليه السلام. كذلك هم هنا عدا فكسر أصنامهم، فقال إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إبراهيم عليه السلام ترك الكبير حتى يفكروا في عقوله، يعني معقول أن هذا الكبير هو الذي حطمهم؟ طيب لماذا هم يتكلمون يخبرون عنه؟ لماذا لم يدفعوا عن أنفسهم؟ كل هذه المحاجة عقولهم تبدأ تفكر فيها، ولكنها كانت محاولات يائسة. لما ضعفوا من الحجة قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، فلم يجدوا مقارعة الحجة بالحجة. والباطل دائما يا إخوة الكرام حجته داحظة وحجته ضعيفة ولا يقاوم الحق، بل نقذف بالحق على الباطل، والقذف دائما يكون بشيء صغير، والحق هذا الذي قذف به صغيرا هدم ذلك الباطل الضخم. ولهذا قال بل نقذف بالحق على الباطل بالألف واللام الدالة على العظمة والاستغراق للباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولذلك هنا حطم إبراهيم أصنامهم، ثم أرادوا إهلاك إبراهيم فجعلهم الله تعالى الأخسرين. ثم نأتي إلى آيات أخرى تحكي جانبا آخر من حياة إبراهيم أبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام. تفضل يا شيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
لو نظرنا في الآيات هذه التي قرأها، لما عجز قوم إبراهيم عليه السلام عن أن يردوه أو أن يستطيعوا مجادلته في حجته، حاولوا إحراقه، فأوحى الله تعالى إلى النار بعد أن أضرموا نارا عظيمة، يقال لم تشتعل في وقتها نار، أطفئت جميع أنوار جميع نيران الدنيا، ولا طير يقلب جناحيه في السماء إلا أحرقته. ثم ألقي إبراهيم في النار، فلما ألقي إبراهيم في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، فجاء النداء من الله تبارك وتعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأما قول بعضهم أن جبريل تبدل إبراهيم وقال إبراهيم قال ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم، فهذا كذب ولا يصح. ويلقف بعض هذا الكلام بعض الصوفية، ولكنه هذا أمر لا يصح أبدا. إبراهيم قال حسبي الله ونعم الوكيل، فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وهذه من الكلمات العظيمة ومن أعظم الدعاء أن يقول العبد حسبي الله ونعم الوكيل، ولهذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن حسبك الله، وحسبك الله أي الله ناصرك ومؤيدك ومعينك
وكافيك،
ومن كان الله معك وكافيك، ومن كان الله معك، من كان الله معه فلا يمكن لأحد أن يقف في وجهه. فالشاهد من هذا إخوتي الكرام أن إبراهيم عليه السلام بعد هذا لما طرد من بلده وخرج إبراهيم عليه السلام انطلق إلى مصر، وفي مصر تعرض إبراهيم لأذى عظيم. ففي مصر حاكم ظالم، وليس هو فرعون مصر الذي كان في زمن موسى عليه السلام. فقال إبراهيم لزوجه سارة إذا سألك فقولي إنك أختي، لأنه ظالم قد يأخذها، ولو أخبر بأن إبراهيم زوجها ربما قتله. فلما سئلت قالت ذلك. ومعنى هذا القول أنه ليس على وجه الأرض مسلم ومسلمة غير إبراهيم وزوجه سارة. فالشاهد أن إبراهيم عليه السلام لما وصل إلى مصر تعرضت سارة لهذه الفتنة العظيمة وراودها هذا عن نفسها، ولما أراد أن يبطش بها جمد الله تعالى يديه فجمدتها حتى كاد أن يهلك، فأخذ أخذا شديدا، فطلب منها أن تدعو له أن يفك من هذا الأخذ، وعاهدها إن فك من هذا الأخذ أن يرسلها إلى أخيها إلى إبراهيم. فدعت الله فأطلقه، فحاول الاعتداء عليها فأخذ أخذا أشد من الأول، ثم أخذ يعاهد إن دعت الله له ثم فك أن يتركها، فدعت الله ففك، ثم حاول الاعتداء ثالثة فدعت الله فأخذ أخذا أشد من الأولين الأوليين أخذتين الأوليين. فهنا عاهدها إن دعت الله فأطلق سراحه أن يتركها وأن يخدمها، يعني يعطيها خادمة. فعلا أطلقها. إبراهيم عليه السلام كان يدعو رافعا يديه يدعو الله عز وجل في نجاة زوجه، وخرجت سليمة معافاة. سألها إبراهيم وأخبرته أنها بخير، وقالت رد الله كيد الكافر وأخدم هاجر، أخدمها هاجر. وهاجر ذهبت خادمة لها. ثم انطلق إبراهيم من مصر إلى أرض الشام، الأرض المباركة التي باركها الله وبارك حولها. فوصل إبراهيم إلى مدينة الخليل وبقي هناك عليه الصلاة والسلام. وسارة لما رأت حاجة إبراهيم إلى الولد وهي امرأة عقيم قدمت إليه هاجر زوجة له، فتسراها إبراهيم فأنجبت إسماعيل، فدخلت الغيرة لسارة. ولأجل أن تكرم ولية نعمتها اللي هي هاجر تريد أن تكرم سارة رحلت بابنها. أوحى الله إلى إبراهيم أن يذهب هاجر
إلى مكة،
إلى مكة. وهي الآيات التي يتلوها أخونا الأخ عبد الرحمن الآن تتحدث عن هذا الأمر، وأن إبراهيم انطلق بهاجر إلى هذا المكان وتركها هي وابنها في ذلك المكان، ثم دعا الله عز وجل بهذا الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
ملحظ أنهم سيقيمون الصلاة، والصلاة سبب في الرزق، الصلاة سبب في الرزق، بل من أعظم أسباب الرزق أيها الإخوة أن يكون أن يقيم الإنسان الصلاة كما أمر الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فنأخذ من هذا أيضا من دعاء إبراهيم عليه السلام أن الصلاة من أعظم أسباب الرزق. وإبراهيم عليه السلام دعا بالبركة لأهل هذه البلدة وبالأمن الوارف لأهل هذه البلدة مكة المكرمة. أكمل على طول.
ربنا إنك ربنا إن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
انظر هنا حتى في الدعاء يدعو إبراهيم عليه السلام أن يجعله الله تعالى مقيم الصلاة وكذلك أن يجعل ذريته يقيمون الصلاة. وهذا الأمر أيها الإخوة نجد أدعية الأنبياء غالبا في هذا الأمر، وغالب أدعية الأنبياء باسم الرب، باسم الرب، فتجد هذا الاسم العظيم، وإن كنت أرجح أن الاسم الأعظم اسم الله، ولكن أدعية الأنبياء بلفظ الرب وباسم الرب. والربوبية نوعان، ربوبية عامة فهو الذي ربى هذا الخلق بنعمه وأغدق عليهم بفضائله، البر والكافر، البر والفاجر، والمسلم والكافر، والطير والحيوان، وكل خلق الله يعيشون في ربوبية الله لهم. وهناك ربوبية خاصة ما اختص الله بها أنبياءه، وهي ربوبية العناية والحفظ والتأييد والنصر، فهذه للمؤمنين فيدعو بها الأنبياء. لهذا نوح عليه السلام دعا الله تبارك وتعالى رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. إبراهيم عليه السلام كذلك دعا الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء. موسى عليه السلام يدعو رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، فجاء باسم الرب. بهذا الاسم العظيم أيضا يعني من 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 فوائده ما ذكرنا. الآية هنا بينت أنه قدم إسماعيل على إسحاق. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. فنرجع بعد قليل إن شاء الله لنستمع الآيات منك يا أخ عاصم التي تبين أيضا جانب من جوانب حياة إبراهيم عليه السلام، وهو الجانب الذي في قضية إسماعيل هذا. تفضل أعطى، ممكن افتح له على سورة الصاد. طيب يا أخوان نسمع السؤال. طيب انتظر أخ عاصم، نسمع سؤال الحلقة الليلة. تفضل الإخوة. الحلقة السادسة. جرت مناظرة بين خليل الله إبراهيم عليه السلام وبين ملك من الملوك في زمانه، وأخبر الله عز وجل بذلك في قوله: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. فهذا المتكبر المتغطرس أخذ يجادل إبراهيم عليه السلام ويحاجه في وجود الله تعالى، وقد أنكر وجود الله عز وجل، وما حمله على ذلك إلا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة التي تجبره على أن يكابر ويعاند، وما ذاك إلا لطول مكثه في الملك. وطلب من إبراهيم دليلا على وجود الله عز وجل، فأجابه إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. فأجاب ذلك الظالم في صفاقة: أنا أحيي وأميت. فأتاه إبراهيم بدليل آخر، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هكذا ذهبت حجة ذلك الظالم، وظهرت حجة نبي الله إبراهيم عليه السلام، ولكن الظالم بقي مستمرا في طغيانه وكفره وعناده. ولما أراد ذلك المتغطرس وأصحابه أن يمكروا بإبراهيم عليه السلام، تولى الله حفظ خليله إبراهيم عليه السلام، فجعل أولئك الأخسرين، ورد مكرهم في نحورهم بتسليط أضعف خلقه عليهم، إنها البعوض. فقد قيل: إن الله تعالى قد بعث إلى ذلك الملك الجبار ملكا يأمره بالإيمان بالله فأبى عليه،
ثم دعاه ثانية فأبى عليه، ثم دعاه ثالثة فأبى عليه، وقال: اجمع جموعك وأجمع جموعي. فجمع ذلك المليك جيوشه وجنده وقت طلوع الشمس، فأرسل الله عليهم أسرابا من البعوض بحيث لم يروا عين الشمس، وسلط سبحانه ذلك البعوض عليهم فأكلت لحومهم وشربت دماءهم وتركتهم عظاما، ودخلت واحدة منها في منخر ذلك الملك الجبار الظالم فمكثت فيه، فعذبه الله تعالى بها، فلم يجد بدا من أن يأمر خادمه أن يضرب رأسه لعله أن يقتلها، فما زال يضربه إلى أن مات وخادمه يضربه بنعاله. وهكذا يبين الله تبارك وتعالى لنا أن القوة لله جميعا، وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ما اسم ذلك الملك الظالم؟ اذكر اسم السورة ورقم الآية.
أيها الإخوة الفضلاء، ما زلنا نتحدث عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقلنا إن الله تبارك وتعالى في هذه الآية التي ذكر عن إبراهيم أنه قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، فقدم إسماعيل، وإسماعيل هو الابن الأول البكر لإبراهيم عليه السلام. ثم إن إبراهيم عليه السلام ترك إسماعيل هذا وأمه عند بيت الله المحرم، لكن كانت الأرض ليس فيها بيت، وغير موجود أي أثر لهذا البيت، وإنما وضعهم في هذا الوادي غير ذي زرع. ثم لما قفل راجعا أمسكت به هاجر: لمن تتركنا يا إبراهيم؟ ترك معهم جرابا فيه طعام وإناء فيه ماء، ثم قفل راجعا: لمن تتركنا يا إبراهيم؟ لمن تتركنا يا إبراهيم؟ وهو لا يرد عليها، لأن هذا كان أمرا من الله له. فقالت: الله أمرك بهذا؟ فأجابها: نعم. فقالت: فإن الله لا يضيعنا. وهذا صدق التوكل الذي كانت تعيش فيه هذه المرأة المؤمنة، وهي رسالة لكل امرأة مؤمنة، وإن قترت عليها الحياة مع زوجها فلتعلم أن الطعام والشراب والتوفيق والعطاء كله بيد الله تبارك وتعالى. كل مسلم بحاجة لامرأة صبورة تقية تعين زوجها على أمور الحياة، كذلك المرأة تحتاج إلى رجل صبور معين لها على قضايا الحياة. فهذه المرأة الصالحة أورثت ابنها هذا المعنى الجميل، فعاشت هي وابنها هذا، نفد طعامها ونفد شرابها، وأصبح ابنه هذا يبكي لا يجد فيها حليبا ليشرب. فماذا فعلت؟ تركت هذا الابن وبدأت تنطلق من الصفا إلى المروة، ومن المروة إلى الصفا، ولم تبحث عن جبل ثالث. لماذا لم تبحث عن جبل ثالث؟ لأنها لو بحثت عن أبي قبيس أو غيره من الجبال ستكون بعيدة عن ابنها فلا تراه، وتخاف عليه من السباع. فأصبحت تنطلق من الصفا إلى المروة، ومن المروة إلى الصفا، ثم تعود إلى هذا الابن. وأتى جبريل عليه السلام فضرب أسفل قدمه فنبع الماء، فلما رأت الماء جاءت تجري وأخذت تقول: زم 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 زم، رحم الله أم إسماعيل، لو لم تفعل ذلك لبقيت عينا معينا. هنا نبع الماء وعاش إسماعيل. ولما أصبح يسعى جاء حدث آخر كبير في حياة إبراهيم عليه السلام سنستمعه من أخينا الأخ عاصم، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قالا تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين.
حسبك. إذن إخوتي الكرام هكذا بيّن الله تبارك وتعالى في هذه الآية أمر الذبيح وكان هذا أمرا عظيما وابتلاء عظيما لإبراهيم عليه السلام فإبراهيم عليه السلام قدم جسده للنيران وابنه للقربان وطعامه للضيفان فأصبح أبا الضيفان بعد هذا الابتلاء قال أهل العلم جرى هذا الابتلاء لإبراهيم وقد قارب عمر إبراهيم 90 سنة أو فاق 90 عاما ثم ابتلي بذبح ابنه والذبيح هنا الحقيقة هو إسماعيل وليس إسحاق ورد القول الذي قال بأنه إسحاق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم يقول رددت هذا القول بأكثر من 20 وجها وبين أن الذبيح هو إسماعيل وإنما القول بأنه إسحاق كان قولا متلقا من أهل الكتاب لأنهم يحسدون العرب على هذه الفضيلة التي كانت لأبيهم إسماعيل فإسماعيل عربي وتلقى اللسان العربي من القبيلة الجرهمية إسماعيل عاش هنا في مكة وتلقى اللسان العربي من القبيلة الجرهمية التي سكنت في مكة وعاش معها إسماعيل عليه السلام ابتلى الله تعالى واختبر نبيه إبراهيم عليه السلام بهذا الابتلاء قال ابن القيم رحمه الله لأن الله أراد أن يختبر إبراهيم هل زاحمت محبة هذا الابن محبة الله في قلب إبراهيم أم لم تزاحمها فلم تزاحمها نجح إبراهيم في الابتلاء والاختبار وعند هذا اتخذ الله إبراهيم خليلا طيب يا أخوة إذا كان التقرير جاهز تفضلوا نعود إليه لأننا نريد أن نبين حال أيها الإخوة الفضلاء شاهدنا جميعا هذا التقرير وأنا أقول قد يتساءل الجميع لماذا أتيتم بهذا التقرير في حديثكم ربما يظن الظن أنه لا علاقة له بما نطرح لكن أنا أبين لكم إبراهيم عليه السلام ترك زوجه وابنه في واد غير ذي زرع لا أنيس ولا جليس ولا بشر ولا أحد ليعلم الجميع أن الغنى من الله والتوفيق من الله والعطاء من الله امرأة وابنها يعيشان في مكان ليس فيه أحد امرأة برضيعها، وفجأة تأتي قبيلة بأكملها ولا تنزل إلى الماء هذا إلا بإذن من هذه المرأة، وهي التي تتصرف في هذا الأمر، ثم تتكون هذه الأمة، ثم يدعو إبراهيم عليه السلام ويتكون الخير في هذا البلد. ونحن لما ننظر إلى حالنا، ماذا كان يوجد عندنا من النعيم في هذه البلاد؟ ماذا كان يملك الناس؟ حفاة عراة ما عندهم شيء. بدأت الدنيا تتفتع عليهم إلى أن أصبحنا بهذه النعمة التي نشاهد. رأينا التبذير والإسراف من كثير منهم، سمعنا عما حصل في الجنادرية وفي غيرها من التبذير، أصبحت رمال الرز واللحم تنثر وترمى بالشيولات والقلابات وفي السيارات. نعم، شاهدنا بعض الناس يموتون جوعا ولا يجد الواحد منهم لقمة العيش. مهما فعلت أخي الكريم، فلن تكن أبا الضيفان كما كان إبراهيم عليه السلام. أبو الضيفان كان يقدم ما يقدم، حتى كان يذبح للملائكة إذا زاروه، والملائكة لا يأكلون الطعام، لكن من شدة كرمه فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. لكن أين الكرم الموجود عندنا اليوم يا إخوة؟ ولله الحمد فتحت مصاريف الزكوات، الإنفاق في سبيل الله، الوقف الخيري، وقف الوالدين، وقف الدعوة، حلقات التحفيظ. فقدم لنفسك شيئا أخي الكريم، هذا التبذير الذي رأيناه ما يرضي أحدا، وقد تتحول هذه النعمة إلى نقمة. لكن علينا أن نؤمن بأن الله عز وجل هو الذي يعطي، وأن نحترم نعمة الله تبارك وتعالى. كم من أناس يا إخوة لا يقدرون هذه النعمة، ترمى السفرة بأكملها بما فيها من لحم وما فيها من رز وما فيها من خبز وما فيها من طعام، ثم تجمع مع النفايات والقاذورات أجلكم الله وترمى جميعا في مكان واحد. هذه النعمة التي كان يأكل منها بعد قليل يرميها مع القاذورات. ينبغي أن تحترم هذه النعمة التي أعطاك الله، قد تفقدها يوم من الأيام. هي رسالة للجميع، إياكم التبذير. إذا كنت أخي الكريم تبذر، فهناك أناس لا يجدون ما يأكلون. إبراهيم عليه السلام في سيرته هذه المواقف جميعا، في سيرته الغربة التي عاشها، والألم الذي تركه بفقد زوجه وابنه، ثم ألم الأمر بذبح ابنه، ثم آلام كثيرة وجدها إبراهيم بتركهم في هذا المكان لا يأكلون شيئا. دعا الله عز وجل واستجاب الله دعوته ورزقه أبناء كلهم صالحين، وبيت إبراهيم كله بيت مصطفى، فزوجتاه صالحتان، وابنه وابناه كان نبيين، وإبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. الآن نطرق جانبا آخر أيها الإخوة من حياتي وسيرتي نبي الله وخليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. تفضل أخ محمد عبد الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباؤنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين.
هنا طبعا الدعاء يا إخوة، طبعا هذا الدعاء قبل أن يتبين له ذلك، يعني هنا دعا لأبيه قبل أن ينهى عن ذلك. الأمر الآخر، ننظر إلى حياة إبراهيم هنا عليه السلام، كيف جادل أو ناظر قومه لبيان الحق. القوم احتجوا بأن ما كانوا يفعلون هو حال آبائهم الأولين، وهذا حال كل من يجادل يا أخوة، ليست له حجة، يعتذر بما كان عليه الأقدمون. والإنسان العاقل يجب عليه ألا يقبل شيئا إلا بدليل، فإذا جاءك أمر تسأل عن دليله، فإن تبين لك الأمر وتبين لك الدليل فتبادر إلى الاستجابة إليه. ولذلك هناك لما ناظر قومه قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أف لكم ولما تعبدون من دون الله. فهنا بيّن إبراهيم عليه السلام أنهم اتخذوا قول آبائهم وفعل آبائهم حجة، وليس ذلك بحجة، والحجة ما جاء من أدلة في كتاب الله تبارك وتعالى. هنا إبراهيم عليه السلام أيضا أخبرهم بأمر، وهو أنه يعبد الله عز وجل الذي خلقه، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. وهذه كلها أدلة قاطعة، أدلة قاطعة لبيان الحق. فإذا مرض الإنسان فشفاؤه عند الله، وإذا احتاج إلى أمر فيرفع يديه إلى الله، فكل الأمور بيد الله تبارك وتعالى. ثم دعا الله عز وجل قال ربي لا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هناك قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وفي الآية التي قراها الأخ عاصم قال فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. ولما سأل الحاكم عن سارة من هذا الذي معك، قالت هو أخي، قال إذا سألك فقولي أخي. جاء في الحديث ما كذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاثا، اثنتين في ذات الله وواحدة في سارة، اللي في سارة التي قال فيها
إنها أختي،
نعم هي أختي، والتي في ذات الله قال بل فعله كبيرهم هذا، والثانية
النجوم فلما أثر.
أيوة
سقيم، إني سقيم،
لا إني سقيم. في الشاهد هنا قال ما كذب إلا ثلاثا، وهذه لا نصف إبراهيم عليه السلام بالكذب، ولكن عند السماع يظن السامع أنها كذبا. وقال بعض أهل العلم في هذا الموطن الكذب في مثل هذه الحالة جائز، لأنها حالة خوف وقد تؤدي إلى القتل، بل قد يكون واجبا في هذه الحالة، فإن الكذب في بعض المواطن يكون فضيلة. ولذلك في إصلاح ذات البين والكذب على العدو فإن الحرب خدعة، فمثل هذه الأمور لا بأس أن يوجد فيها ذلك. ولكن قول إبراهيم هذا لما قال بل فعله كبيرهم هذا فسألهم كانوا ينطقون، فهذا القول الذي قاله إبراهيم عليه السلام بعضهم يرى أنه من التورية، من التورية، وجاء في الحديث وهو حديث حسن رواه الترمذي وغيره إن في التورية مندوحة عن الكذب. فالتورية أن تقول قولا تقصد به شيئا ويفهم منه السامع شيئا آخر. فإبراهيم عليه السلام عاش هذه الفترة كلها ونصر الله إبراهيم وأظهر دينه وكبر أبناء إبراهيم، وكل الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام من ذرية إبراهيم، العرب من ذرية
إبراهيم،
أي من ذرية من منه؟
إسماعيل،
من ذرية إسماعيل، وبنو إسرائيل من ذرية إسحاق. فبعد هذا يتبين لنا لما ذكر الله إسماعيل ذكره بأنه حليم، ولذلك قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. أي وعد؟
صادق الوعد،
أي وعد وعد إسماعيل به؟ فلما أسلم وتله للجبين. إذن الوعد أنه قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فوفى إسماعيل عليه السلام بما وعد فكان صادق الوعد. فقال هنا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فإذا إسماعيل عليه السلام كان صادق الوعد ووفى في وعده. لما ذكر الله إسحاق قال وبشرناه بغلام
حليم.
عليم. الحليم إسماعيل، والحليم هو الذي استطاع أن يتحمل الذبح، فبتحمله للذبح وصف بأنه حليم، ووصف إسحاق بأنه عليم. ثم إن الله عز وجل وعد بابن لإسحاق، فكيف يعد بابن له ويأمره بذبحه؟ فبشرناها بإسحاق، ومن وراء إسحاق
يعقوب.
فكيف يبشره بابن سيأتي له ثم يأمره بذبحه؟ فيتبين من هذه الأدلة أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. ثم إن إسماعيل هو الذي عاش في مكة، وإسحاق ما جاء إلى مكة، وإبراهيم عليه السلام في زيارته إلى مكة كانت 4 زيارات. الزيارة الأولى لما ترك زوجه هاجر وابنه إسماعيل، والزيارة الثانية لما جاء يتفقد رعية فوجد إسماعيل، وحصلت قضية الذبح، فنجى الله إسماعيل وفداه بذبح عظيم. الزيارة الثالثة أنه جاء
الكام،
جاء مرة ثانية فوجد
أحوال
المرأة. الزيارة الثالثة جاء فوجد، فلم يجد إسماعيل، كان وقتها قد تزوج إسماعيل ووجد زوجة إسماعيل، وسألها كيف حالكم، وقالت نحن بشر حال، أين زوجه؟ قالت ذهب إلى الصيد. فقال إذا جاء فأبلغيه سلامي وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل أخبرته، قالت جاء رجل هيئته كذا وكذا، فعرف أنه أبوه. قال أوصى بشيء؟ قالت يقول لك غير عتبة بابك. قال أنت عتبة البيت، الحقي بأهلك. فطلقها، تزوج امرأة صالحة غيرها. فجاء إبراهيم زيارة أخرى، هذه المرة الرابعة، فجاء إبراهيم هذه الزيارة فسألها عن حالهم، ولم يكن قد تغير شيء من حالهم. قالت نحن بخير حال، قالت نحن بخير حال. فقال إذا جاء إسماعيل فأقرئيه سلامي وقولي له ثبت عتبة بابك. ومن هذا نأخذ أيها الإخوة أنه ينبغي للأب أن يزور ابنه ويتفقد ابنه حتى لو كان كبيرا، يتفقد أحواله، يتفقد بيته، ينظر في أموره، وأنه مسؤول عنه أمام الله تبارك وتعالى حتى وإن كان كبيرا. الزيارة الخامسة لما جاء إبراهيم عليه السلام وقابل إسماعيل وجاء ليرفع قواعد
البيت
وساعده إسماعيل، فبنى إبراهيم عليه السلام الكعبة المشرفة وهي تقابل البيت المعمور في السماء. فالبيت المعمور في السماء يقابل الكعبة، ولهذا لما أسري بنبينا صلى الله عليه وسلم وجد إبراهيم في السماء ماذا؟
السابع.
أي سماء؟
الأولى.
أي سماء؟ في السماء الأولى وجد آدم، في السماء الثانية وجد عيسى ويحيى، في السماء الثالثة
موسى،
يوسف، الرابعة إدريس، والخامسة هارون، والسادسة موسى، والسابعة إبراهيم عليه السلام. وجده مسردا ظهره إلى البيت المعمور. البيت المعمور يمر عليه كل يوم 70,000 ملك آخر ما عليهم، يعني لا يعودون.
لا إله.
70,000 ملك كل يوم. كذلك الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام التي تضاهي البيت المعمور، هذه بناية إبراهيم عليه السلام يطوف بها المؤمنون، وهذا من إرث إبراهيم. ولذلك جاءت الأمة من بعدهم، العرب يزعمون أنهم أتباع إبراهيم، و بنو إسرائيل هم طبعا أهل الكتاب، اليهود يزعمون أنهم أتباع إبراهيم، والنصارى يزعمون أنهم أتباع إبراهيم. وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أنا فقط أذكر أيها الإخوة بالسؤال، قبل أن أذكر السؤال، للاشتراك في السؤال طبعا الإخوة يجيبون ويرسلون إجاباتهم عن طريق الإيميل. بالنسبة للاشتراك في هذا البرنامج بالتواصل معنا على حسابنا في التويتر، ويكتب الذي يرسل رسالة أريد المشاركة في برنامج أحفاد الجد. سؤالنا كان حول قصة إبراهيم عليه السلام. تناظر إبراهيم عليه السلام مع رجل وحاكم كان ظالما جبارا، وقال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. ثم قال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم إن الله عز وجل أهلك هذا الظالم وأرسل بعوضة ونشبت في رأسه، ولا كان ينام ليلا ولا نهارا إلى أن طلب من خادمه أن يضربه بنعاله، فما زال يضربه إلى أن فارق الحياة. هذه حياة إبراهيم عليه السلام، وهي قصة عظيمة فيها من العبار والدروس والعظات. فقط في ثوان معدودة لو أراد في فائدة معينة تريد تذكرها يا خاصم أو شيء، لأن الوقت ترى يزاحمنا، لكن أعطيك المجال. في فائدة أو شيء في قصة إبراهيم تريد تستنبطها ولا شيء؟
لا
تفضل الأخ محمد.
في استطراد بسيط، أنت تقول أن إبراهيم عليه السلام يأمر أهله بإقام الصلاة،
نعم،
هل في فرق بين إقام الصلاة والصلاة نفسها؟ ولا
المقصود بإقامة الصلاة؟ الله عز وجل أمر بإقامة الصلاة، وإقامة الصلاة هو القيام بأركانها وواجباتها وشروطها، وليست مجرد يؤديها الإنسان ما يستشعرها. ولذلك نجد كثير من الناس يا أخوتي الكرام منذ أن عرف نفسه وهو يصلي، ولكن منذ أن عرف نفسه وهو على صلاته ينظر الحرام ويفعل الحرام، ربما عق والديه ويقطع أرحامه ونحو ذلك من الأمور. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. إلى الملتقى في لقاء آخر أيها الإخوة والأخوات، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.